الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ما إذا تيقن الإنسان بقاء الليل ثم شك في طلوع الفجر، هل يجوز له أن يستمر في الأكل والشرب وفعل ما ينافي الصيام من المفطرات كالأكل والشرب والجماع وغيرها أم لا؟ ذكر مؤلف أن الإنسان إذا كان قد تيقن من بقاء الليل فإنه يجوز له أن يفعل ما ينافي الصوم من المفطرات حتى يتيقن بطلوع الفجر، فإذا شك في طلوع الفجر فإنه يجوز له أن يستمر في فعل ما ينافي الصوم حتى يتيقن ذلك. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فذكر الله عز وجل التبين، والتبين هو التأكد والتيقن. ثم إن هذا أيضا موافق للنظر من جهة أن الأصل بقاء الليل، فبقاء الليل هو اليقين، وأما طروء الفجر فهو شك، والشك لا يرفع اليقين، لأن القاعدة أن اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله. وهذا القول بأن الإنسان إذا كان قد تيقن بقاء الليل ثم شك في طلوع الفجر أنه يجوز له أن يستمر في فعل ما ينافي الصوم هو قول من علمت قوله من السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أو قول عامة أهل العلم. جاء هذا عن غير واحد من الصحابة، جاء عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب، وجاء عن عبد الله بن عباس وعن غيرهم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عون بن عبد الله قال: دخل رجلان على أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، فقال أحدهما لأبي بكر وكان يتسحر: قد طلع الفجر. وقال الآخر: لم يطلع الفجر. فقال أبو بكر لصاحبه الذي كان يتسحر معه: كل قد اختلف، أي يجوز لك أن تفعل الأكل وأن تستمر في الأكل حتى تيقن طلع الفجر. وكذلك روى ابن أبي شيبة مصنفه من طريق الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه قال: إذا شك الرجل في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن بطلوع الفجر. كذلك روى ابن أبي شيبة مصنفه من طريق مسلم بن صبيح أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فقال: متى أدع السحور؟ فقال: كل ما شككت حتى لا تشك. وهذه قاعدة من عبد الله بن عباس أن الإنسان يأكل ما دام أنه يشك في طلوع الفجر حتى لا يشك في طلوع، بمعنى حتى يجزم بطلوع الفجر. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعامة السلف. لا أعرف من خالف من السلف في هذه المسألة إلا لمن مالك عليه رحمة الله، فإنه ذهب إلى أن الإنسان إذا شك بطلوع الفجر فإنه يمسك بمجرد الشك، وهذا القول مشهور عليه مالك رحمه الله تعالى، وحتى أن بعض أصحابه ذهبوا إلى أن الإمام مالك إنما قال هذا القول استحسانا واستحبابا لا على جهة الوجوب. وهذا هو ظاهر قول ابن حبيب المالكي في تفسير قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك أنهم فسروا قول مالك بهذا، أنه كان يأمر بالإمساك استحسانا إذا شك الإنسان بطلوع الفجر ولم يستيقن. ولكن الصواب الذي دل عليه الكتاب والنظر هو أن الإنسان يجوز له أن يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، فإذا شك فإنه يجوز له حينئذ أن يستمر في فعل ما ينافي الصوم.
صلى الله عليه. ولو إن علم بعد ذلك أنه أكل في النهار فلا قضاء عليه.
طيب، هذه الآن ما تقدم ذكره هو إذا كان الإنسان شاك في طلوع الفجر فإنه يأكل. طيب، إذا علم بعد ذلك أن الأكل أو الشرب أو فعل ما ينافي الصوم الذي كان قد فعله كان قد وقع بعد طلوع الفجر، إذا علم بعد ذلك هل يؤمر بقضاء هذا اليوم أم لا؟ نعم، اقرأ. إيش قال؟
ولو إن علم بعد ذلك أنه أكل في النهار فلا قضاء عليه.
نعم، يقول إذا علم بعد ذلك أنه كان قد أكل في النهار فإنه لا قضاء عليه، لأنه كان قد بنى حكمه الأول على غلبة الظن، والأحكام مبنية على غلبة الظن. وهذه المسألة فيها خلاف، وهي إذا كان الإنسان يشك في طلوع الفجر فإنه يأكل على قول ما ذكرنا قول من أهل العلم حتى يتيقن. فإذا بان له فيما بعد أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا قضاء عليه، وذهب الأئمة الأربعة إلى أن عليه القضاء مع قولهم بأنه يجوز له إلا مالك طبعا مع قول بأنه يجوز له يستمر في الأكل حتى يتيقن. ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه إذا بان له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر أنه يؤمر بقضاء هذا اليوم، وهذا قول عامة العلماء. وخالف في ذلك مجاهد بن جبر وعروة وعطاء وإسحاق بن راهوية، فذهبوا إلى أن الإنسان إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر ثم علم بعد ذلك أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه، لأنه قد بنى حكمه على غالبة الظن والأحكام مبنية على غالبة الظن. وهذا القول هو الصواب لاقتضاء النظر والقياس له، فإن الشارع قد جاء بأصل في الصوم، وهو أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه، بدليل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، ويأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا كان الإنسان معفوا عنه بالأكل والشرب ناسيا فكذلك يجب أن يعفى عنه أيضا بالأكل والشرب مخطئا، والجامع بين الخطأ والنسيان هو عدم القصد في الأكل والشرب فاشترك في الحكم، ولذلك قرن الله الخطأ والنسيان في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، كما عند مسلم من حديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهم. فهذا يدل على اقتران الخطأ والنسيان في الحكم، وإذا كان قد اقترنا في الحكم فإنه إذا اقترنا في سائر الأحكام إلا ما جاء الشارع باستثنائه والتفريق فيه بين النسيان والخطأ. وإذا كان الشارع قد جاءنا بأصل في النسيان في الصوم، وهو أن النسيان مانع من موانع إفساد الصوم، فكذلك نقول ذلك في الخطأ قياسا منا للخطأ بالنسيان وإلحاقا لشباب النظائر. وهذا يعني من الشارع كأنه جاء بقاعدة بالنسبة لمن أخل بركن الصيام وهو الإمساك عن المفطرات إما نسيانا أو خطأ وغير ذلك. من أخل بركن الصيام وهو الإمساك عن المفطرات نسيانا جاء الشارع نصا بأنه معفون، يلحق به من كان مخطئا، لأن الأصل في الخطأ والنسيان تساوي الأحكام كما في قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذه المسألة أيضا أو هذا النظر والقياس الذي قلته الآن أقوله أيضا في مسألة من أكل ظانا غروب الشمس فبان له أن الشمس لم تغرب، وستأتي بإذن الله، ولكن احفظوا هذا الدليل وهذا الاستدلال فإنا سنقول هناك لأن مسألة واحدة. طيب، ذكرنا هذا القول وهو رجحنا قول مجاهد وعروة وعطاء وإسحاق في أنه لا قضى عليه إذا أكل وهو يظن بقاء الليل فبان له أن الفجر قد طلع أنه لا قضى عليه. على هذا إذا كان الإنسان قد تيقن طلوع الفجر فإنه يجب عليه يمسك، سواء كان تيقنه بأذان مؤذن أو بمعرفته لطلوع الفجر فإنه يجب عليه يمسك مباشرة. فإذا كان فيه شيء فإنه يجب عليه أن يلفظه بغير خلاف، قاله النووي. فإن قيل: ما تقول فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته؟ فأقول: هذا خبر منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. خالف عبد الأعلى بن حماد روح بن عبادة في أحد الوجهين عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رفعه، وخالفهم أيضا غسان فرواه عن حماد عن يونس عن الحسن مرسلا. وهذا الاختلاف فيما يظهر لي اضطراب من حماد بن سلمة، فإن حماد بن سلمة وإن كان قد وثق، أو أقول إن كان ثقة أنه في الحقيقة ثقة، أقول وإن كان حماد بن سلمة ثقة إلا أنه قد ضعف في بعض الشيوخ، أو يقال بعبارة أدق إن حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت البناني وعن حميد وعن علي بن زيد بن جدعان فإنه حافظ فيهم، وأما إذا روى عن غيرهم من شيوخه فإنه يخطئ كثيرا، كما نص على ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى ويعقوب بن شيبة السدوسي وغيره من الحفاظ. وهذا من هذا، فإن حماد بن سلمة هنا يرويه عن غير هؤلاء الشيوخ الذين قد وثق فيهم. ولذلك أنكر الحديث مرفوعا من حديث حماد بن سلمة أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك في كتاب العلل. ومال أبو حاتم إلى أن المحفوظ في هذا الخبر أنه من رواية عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة موقوفا، القصد أنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. له شاهد أيضا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يسمع النداء والإناء في يده، فقال جابر: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. وهذا خبر منكر تفرد به بالله عن أبي الزبير. وفي الباب عن بلال عند الإمام أحمد وعن أبي أمامة عند ابن جرير الطبري وعن ابن عمر عند الطيالسي، ولا يصح في الباب حديث، وقد أمليتها قديما في مجلس وبينت وجه نكارتها وأنه لا يثبت في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليك. قال: وإن أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت فلم تكن غربت فلا قضاء عليه.
نعم، هذه مسألة أيضا نفس المسألة السابقة من جهة التصور ومن جهة التأصيل يفرق الفقهاء بينها، وهي من أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت فبان له أن الشمس لم تغرب، هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ أولا يقال لا يختلف الفقهاء ولا يختلف العلماء أن غروب الشمس هو الوقت الذي يستبيح الإنسان به الصيام ويفعل سائر المفطرات، لما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمرو الخطاب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا يدل على أن إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس مقتضي للفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هل المراد بقوله فقد أفطر الصائم أي فقد أفطر حكما وإن لم يفطر على جهة الظاهر، أم أن المراد بقوله فقد أفطر الصائم أي فليفطر بمعنى أنه خبر بمعنى الأمر؟ الصواب في ذلك كما ذكر ذلك ابن خزيمة في كتاب الصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم أن هذا خبر بمعنى الأمر أي فليفطر الصائم، وليس المراد أنه فقد أفطر الصائم أي أنه فقد أفطر حكما وإن لم يفطر على جهة الظاهر، لأنه لو حمل هذا على أنه يفطر على جهة الظاهر وإن لم يفطر، لأنه إذا حمل على أن المراد أنه يفطر حكما فإن هذا يلزم منه أن الأحاديث التي جاءت بالأمر بتعجيل الفطر لا معنى لها، لأن الناس سيتساوون في الفطر في وقت واحد، فتكون الأحاديث التي جاءت في الأمر بتعجيل الفطر لغوا لا أثر لها، ولا شك أن هذا اللازم باطل. ولذلك نقول أن قوله فقد أفطر الصائم أي فليفطر، وهذا خبر بمعنى الأمر. المسألة الثانية هي ذكر المؤلف: من أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت فبان له أن الشمس لم تغرب فماذا يجب عليه حينئذ؟ خلاف بين الفقهاء، ذهب عامة الفقهاء إلى أن الإنسان إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أن الشمس حتى الآن لم تغرب فإنه يجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وهذا قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأيضا وجاء عن عامة السلف، جاء عن عامة السلف من التابعين وأتباعهم، جاء عن عروة بن الزبير وعن هشام بن عروة وعن الزهري وعن مجاهد وعن غيرهم. القول الثاني في المسألة أن من أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت فبان له أن الشمس لم تغرب أنه يمسك ولا قضاء عليه لأنه معذور في اجتهاده، وهذا قول الحسن البصري وإسحاق بن راهوية واختاره بالعباس بن تيمية، وهو على التحقيق قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وأما أصحاب القول الأول فإنهم ينسبون قولهم هذا لعمر ابن الخطاب، وهو غلط على عمر عليه رضوان الله. أعلى ما يستدل به أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى أن الإنسان إذا أكل يظن الشمس قد غربت فبان له أن الشمس لم تغرب ما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. انتهى الخبر. فقيل لهشام بن عروة، والقائل هو أبو أسامة، قيل لهشام بن عروة: هل قضوا؟ أي هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هشام بن عروة: لا بد من قضاء. وقال معمر عن هشام بن عروة: أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هشام: لا أدري أقضوا أم لا. ورواية معمر عن هشام علق البخاري، ووصلها عبد بن حميد في مسنده. قالوا إن قول هشام بن عروة من رواية أبو أسامة عنه لا بد من قضاء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى هذا اليوم، ولا شك أن هذا الاستدلال ضعيف جدا، من جهة أن هشام بن عروة من صغار التابعين، وأين هو عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن رواية معمر عنه صريحة في أنه قال هذا اجتهادا منه، ولذلك قال: لا أدري أقضى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ثم أيضا إن نقلب الدليل عليهم، فنقول إن هذا الخبر الذي رواه هشام عن فاطمة عن أسماء في أن النبي أفطر في يوم ذي غيم دليل على عدم القضاء، لأن الخبر إنما روي من أجل التبيين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل في يوم ظن غروب الشمس فبان له أن الشمس لم تغرب، ومع ذلك لم ينقل أن النبي قد قضى، ولو كان قد قضى لنقل كما نقل أن النبي أفطر في يوم ذي غيم. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأقول عدم النقل دليل على أن النبي لم يقضي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول عن القول الثاني الذين قالوا أنه يمسك ولا قضى عليه هو القول الصحيح، وهو القول الموافق للنظر والقياس، كما تقدم ذكر ذلك: في من أكل يظن أن الشمس أو أن الفجر لم يطلع فبان له أن الصبح قد طلع أنه أيضا لا قضى عليه. الدليل الذي ذكرناه هناك نقول هو في هذه المسألة مثلا بمثل، سواء بسواء. فإن قيل القول الأول وهو أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت فبان له أن الشمس لم تغرب هو قول الصحابة، فكيف تخالف قولهم؟ فأقول هو لا يثبت عن أحد من الصحابة، وإنما جاء أو أعرفه عن أربعة من الصحابة: جاء عن صهيب الرومي عند البيهقي وغيره ولا يصح، وجاء عن معاوية بن أبي سفيان عند ابن أبي شيبة ولا يصح، وجاء عن ابن عباس ذكره ابن المنذر في كتاب الإشراف ولا أعرف له إسنادا عن ابن عباس، وجاء عن عمر، وهذا أعلى ما يتعلق به أصحاب القول الأول الذين قالوا إن قولنا هو الموافق لقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. فأقول: أما أثر عمر الذي جاء في الباب فهو ما رواه مالك في موطئه من حديث عليكم السلام، ما رواه مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أنه قال: أفطر عمر بن الخطاب والناس في يوم ذي غيم ثم طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، قد اجتهدنا. قال الإمام مالك بعد أن روى هذا الخبر، قال: قول عمر الخطب يسير هو القضاء فيما نرى والله أعلم. طبعا الإمام مالك فسر قول عمر الخطب يسير بالقضاء من رأيه، ولو كان هذا ثابتا عن عمر لرواه عن عمر. هذا الخبر اختلف فيه على زيد بن أسلم، روي مرة عن زيد عن أبيه عن عمر، روي مرة عن زيد عن أخيه عن أبيه عن عمر، روي مرة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن عمر، وكل هذا الأوجه ثابت عن زيد بن أسلم لأنه يحتمل منه تنوع الأسانيد وإمام حافظ. جاء في بعض الروايات في هذا الخبر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الخطب يسير، نقضي يوما مكانه. فقال: نقضي يوم مكانه. زيادة الأمر بالقضاء من عمر رضي الله عنه جاءت من أربعة أوجه فيما أعرف: جاءت من حديث ابن جريج عن زيد بن أسلم، وهذه شاذة تفرد به ابن جريج عن زيد وعامة أصحاب زيد لا يذكرونها. جاءت من طريق علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر، وعلي بن حنظلة وأبوه وإن وثقا إلا أنهما ليس بمعروفي الرواية. جاءت أيضا من رواية بشر بن قيس عن عمر، وبشر بن قيس مجهول. جاءت من وجه الرابع عند الفسوي في التاريخ في المعرفة والتاريخ كتابه من رواية الحجاج بن أرطاه وضعيف. هذه الأوجه التي روي فيها الأمر بالقضاء من قول عمر. خالف هؤلاء كلهم زيد ابن وهب الإمام الجليل فرواه عن عمر أنه قال والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. ومن طريق زيد بن وهب أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيره. وزيد بن وهب إمام جليل حافظ ثقة، فروايته مقدمة على رواية من سبق، وهنا يروي عن عمر أنه قال والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. وقد بينا فيما سبق أن الروايات السابقة التي فيها الأمر بالقضاء عن عمر كلها شاذة ومنكرة، لا يصح منها شيء. وزيد بن وهب حافظ ثقة، قد حتى أن الأعمش رحمه الله يقول إذا حدثك زيد بن وهب عن رجل فكأنما تسمع الحديث عن الرجل الذي يحدث عنه زيد بن وهب، إن شئت ضبط وإتقان يعني. طيب، فإن قيل إن يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ تكلم عن هذا الخبر وأنكر رواية زيد بن وهب عن عمر هذه، ورجح الروايات السابقة التي فيها عن عمر الأمر بالقضاء، فأقول أخطأ أبو يوسف يعقوب بن سفيان. وإذا علمت منشأ قول أبي يوسف يعقوب بن سفيان علمت خطأه، لأن أبا يوسف له رأي خاص في زيد بن وهب أصلا، كان يذهب إلى أن زيد بن وهب ضعيف، بل هو خالف جملة الحفاظ في زيد بن وهب. زيد بن وهب إمام جليل كبير ثقة حافظ، ولكنه يعقوب بن سفيان لم يكن يرتضيه، كان يضعفه وكان يقول فيه خلل كبير. بل ظاهر كلام يعقوب بن سفيان في معرفة عن زيد بن وهب أنه كأنه يميل إلى أن زيد بن وهب يكذب، يعني وليس فقط ضعيف، كأنه يميل إلى أنه يكذب في بعض أخباره. فإذا علمت سبب تقديم رواية يعقوب بن سفيان لأبي بشر قيس ومن تابعه في الأمر بالقضاء علمت ضعف قوله، وإلا فإن زيد بن وهب إمام لا يضارع بكل من روى عن عمر الأمر بالقضاء. وعليه فإن التحقيق أن مذهب عمر عليه رضوان الله أن من أكل ظانا غروب الشمس فبان له أن الشمس لم تغرب أنه لا قضاء عليه، لأنه قال والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم.
الله عليه. قال باب ذكر ما يوجب الفطر. أخبرنا بكار بن قتيبة قال أخبرنا مؤمل ابن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في رمضان، قال فقال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكيناً، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 صاعاً من تمر، قال خذها إذاً فأطعمه عنك. قال يا رسول الله ما بين لابتيها أحوج إليه منا، قال خذه فأطعمه أهلك. قال أبو بكر وأجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع.
نعم. أبو صهيب نهي عن الجلوس بين الظل والشمس، غير مكانك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة مفطرات في هذا الباب، باب الصيام. فذكر مفطر الأول وهو الجماع، والجماع مجمع على كونه مفطر من المفطرات وأنه مفسد للصيام. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله فالآن باشرهن، إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك دل عليه السنة كما عند الجماعة من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال هلكت، قال ما هلكت، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال الصوم شهرين متبعين، قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكينا؟ فقال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فقال أخذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. فقال على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتي أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال أخذه فأطعمه أهلك. هكذا رواه الجماعة من أصحاب الزهري عن الزهري. هكذا رواه سفيان بن عيينة وشعيب ويونس وعقيل وخلق كثير عن الزهري، كلهم يروون عن الزهري بهذا الإسناد والمتن. خالف هؤلاء هشام بن سعد فرواه عن الزهري فأخطأ في سنده ومتنه. أخطأ في سنده فقال عن الزهري عن أبو فهد، إيش قال؟ قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أيضا في متنه القضاء، وزاد في متنه القضاء فقال احصم يوما مكانه، قال خذ فاطم أهلك وصم يوم مكانه واستغفر الله، فأمره بقضاء هذا اليوم الذي جمعه. ثم تفرق، وهذا ظاهر ولك ونبه إليه، ثم تفرق بين الكفارة وبين القضاء. الكفارة مثلا لو إنسان ما كان يستطيع اعتق رقبة فصام شهرين ما له علاقة بالقضاء، يعني يصوم شهرين ويوم واحد، واضح؟ لو كان ما يستطيع يعتق فصام شهرين متتابعين. فقال في آخر الحديث من رواية هشام بن سعد قال خذ فاطم أهلك وصم يوم مكانه واستغفر الله. رواية هشام بن سعد هذه رواية منكرة، أخطأ في سندها ومتنها. أما في سندها فقد قال عن أبي سلمة، وأما في متنها فقد زاد الأمر بالقضاء. والخلق من أصحاب الزهري يروون عن الزهري فلا يذكرون هذا الذي يذكره هشام بن سعد. وعليه فإن الأمر بالقضاء من حديث الزهري منكر، الأمر بالقضاء من حديث الزهري منكر. قد جاء الأمر بالقضاء من حديث أبي هريرة من وجه آخر عند ابن ماجه في كتاب السنن، من حديث عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد واهي. فإن عبد الجبار بن عمر هذا واهي الحديث، والمحفوظ عن سعيد بن مسيب أنه يرويه مرسلا. وكذلك جاء الأمر بالقضاء في من جامع في نهار رمضان من حديث الحجاج بن أرطان عن شعيب بن أبي عن جدي عن سلم، ومن طريق الحجاج أخرجه الإمام أحمد في كتاب مسند، والحجاج ضعيف، هذا خبر منكر. وجاء الأمر بقضاء المجامع لليوم الذي جامع فيه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح منها شيء. ومن جامع في نهار رمضان عامدا فإنه يقضي هذا اليوم مع الكفارة عند عامة أهل العلم، وهو قول أئمة الأربعة، بل نقل ابن عبد البر وكذلك ابن قدامة الإجماع على أنه يقضي ولا إجماع. وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة في آخر باب المفطرات، وهي مسألة يعني مسألة كبرى، وهي من تعمد أن يفطر في يوم من رمضان هل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليها القضاء، سواء كان الفطر في ذلك جماعا أو أكلا أو شربا، سنذكرها في آخر إن شاء الله كتاب المفطرات.
قال والأكل والشرب.
أي نعم، قال والأكل والشرب، هذا المفطر الثاني من الفطرات المجمع عليها، وهو الأكل والشرب، أي أن الأكل والشرب يفسد الصوم أو المفطرات، وهذا أمر مجمع أيضا على كونه مفطرا عند أهل العلم. والأكل والشرب لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الأكل والشرب مما يتغذى به، فإن هذا يفطر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره. الحالة الثانية أن يكون الأكل والشرب مما لا يتغذى به عادة كحصاة أو خيط أو غير ذلك، فهل يفطر ويفسد الصوم أم لا؟ عامة أهل العلم وهو قول أئمة الأربعة وغيرهم أنه يفطر. وخالف في ذلك الحسن ابن صالح ابن حي وأبو طلحة الأنصاري الصحابي الجليل، فذهبوا إلى في ظهر قولهم فذهبوا إلى أن الإنسان إذا أكل ما لا يتغذى به الإنسان عادة فإنه لا يفسد صومه، كأن يأكل حصاة أو حبل أو غير ذلك. وقد جاء في ذلك خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البزار في مسنده من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال: نزل برد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو طلحة فجعل يأكل البرد، فذهب أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بعمل أبي طلحة، فقال عليه وسلم: خذ من عمك، يعني أبا طلحة. وهذا خبر منكر، فإن علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث، وقد خالف علي بن زيد قتادة فرواه عن أنس قال: كان أبو طلحة يأكل البرد وهو صائم ويقول إنه ليس بطعام ولا شراب، أي موقوفا عليه. فذكر هذا لسعيد بن المسيب فكرهه وقال إنه يقطع الظمأ، أي البرد. ومن طريق قتادة أخرجه الإمام أحمد والبزار وغيره، وهو خبر ثابت صحيح عن أبي طلحة. البزار بعد أن روى الخبر عن أبي طلحة موقوفا قال: ولا نعرف هذا الفعل إلا عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن ما ذهب إليه العامة من أهل العلم من أن كل ما دخل جوف فإنه، أي المعدة، فإنه يكون مفطرا ولو لم يكن مما يتغذى به الإنسان عادة. طيب، ونبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي ينص الفقهاء على أن كل شيء يدخل الجوف فإنه يكون مفطرا، ثم اختلفوا في تحديد الجوف على أقوال كثيرة جدا، فذهب الطائفة إلى أن الجوف كل مجوف في الإنسان، فقالوا أن الدماغ مجوف عليه قطرة عين تفطر، لأن قطرة العين تدخل إلى الدماغ فيكون الإنسان في ذلك مفطرا. قالوا كذلك مثلا المعدة هي مجوف فما يدخلها فإنه يفطر. والخلاف في تحديد الجوف الذي إذا دخله الشيء أفطر الإنسان خلاف طويل جدا، حتى أن كل مذهب اختلوا في تحديد الجوف، يعني المذاهب في أنفسها مختلفة في تحديد الجوف الذي يفطر الإنسان إذا دخله الشيء. ولكن التحقيق فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن يقال أن الجوف الذي يفطر الإنسان إذا دخله الشيء هو المعدة فقط، هو المعدة، لأن الشارع قد جاء بأصل في المفطرات وهو الأكل والشرب، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الآية. فجاء بالأكل والشرب، وقد نظرنا إلى الأكل والشرب في اللغة والعرف فوجدنا أن الأكل والشرب لا يسمى أكلا ولا شربا إلا إذا دخل المعدة، وإذا كان الأكل والشرب لم يأتي تفسيره وتبيينه في لسان الشارع فإنا نرجع في ذلك إلى العرف واللغة، فوجدنا أن العرف واللغة قد جاءت بيان أن الأكل والشرب هو كل ما دخل إلى المعدة، فكان الداخل إلى المعدة هو الأكل والشرب شرعا، لأنه هو الأكل والشرب لغة وعرفا. ولذلك لا تقول عن الإنسان إذا وضع قطرة في عينه قد أكل ماء أو عفوا قد شرب ماء، لا تقول هذا. لماذا؟ لأن قطرة العين وإن وصلت إلى الدماغ فإنها لا تصل إلى المعدة، فلا تسميه أكلا ولا تسميه شربا، ولكن كل ما دخل إلى المعدة ولو لم يكن مغذيا فإنك تسميه أكلا أو شربا. ألا ترى أنك تقول عن الإنسان يأكل حصاة أكل حصاة؟ ألا ترى أنك تقول عن الإنسان إذا شرب سما شرب سما؟ تقول عنه أكلا وشربا، وهو مما لا يتغذى به عادة. فلذلك نقول هذا هو الضابط عندنا، كل ما يدخل إلى المعدة فقط فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون أكلا وشربا يفسد به الصوم سواء كان مما يتغذى به أو لم يكن مما يتغذى به. إنما قلنا هذا لأن الأكل والشرب لم يأتي حده في لسان الشارع، فرجعنا في ذلك إلى اللغة والعرف، فوجدنا أن اللغة والعرف قد جاءت في بيان أن الأكل والشرب هو كل ما دخل إلى المعدة، فكان كل ما دخل إلى المعدة هو الأكل والشرب شرعا. هذا الأمر الأول الذي يحصل به الأكل والشرب، وهو ماذا؟ ما يدخل إلى المعدة، واضح؟ إذن أي شيء من النوازل المعاصرة يسألونك مثلا هل مفطر ولا لا، قل هل يصل المعدة ولا لا، إذا كان يصل المعدة فإنه مفطر لأنه يعتبر أكل وشرب، ما يصل ليس مفطر. هذا الأمر الأول ما وصل. الأمر الثاني الذي يحصل به أكل وشرب ما يتغذى به الإنسان عادة ولو لم يصل إلى المعدة، لأن حقيقة الأكل والشرب هي الغذاء، فكل ما تغذى به الإنسان فإنه يسمى أكلا أو شربا لأنه قام مقامهما. فعلى ذلك مثلا الإبر المغذية التي تغذي الإنسان هي أكل وشرب لأنها قامت مقام الأكل والشرب من جهة الغذاء، والأصل في الأكل والشرب هو الغذاء وقد وجد في هذه المغذيات. فلذلك نقول كل ما دخل إلى جوف الإنسان مما يغذي بدن الإنسان فإنه يكون أكلا وشربا ولو لم يصل إلى المعدة، وكل ما وصل إلى المعدة فإنه أكل وشرب ولو لم يكن مغذيا. هذا الضابط عندي في تحديد الأكل والشرب. لذلك مثلا الإبر، مثلا إبر العضل مثلا، ليست مفطرة لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، إنما هي علاج لا تغذي الإنسان، وليست تصل إلى المعدة أو ولا تصل إلى المعدة فلا تكون أكلا شربا. بخاخ الربو مثلا، بخاخ الربو هو في حقيقته يوسع الشرايين ولا يصل إلى المعدة، توسيع شرايين فقط، وليس هو في معنى الغذاء، إذن لا يفطر. الكحل، وسيأتي شراب يذكر ما الكحل، قطرة العين، كل هذه ليست بغذاء ولا تصل إلى المعدة فلا تكون أكلا ولا تكون شربا فلا تفسد الصيام. فيها أحد عنده إشكال على ضبط الأكل والشرب عندي؟
الدخان يا شيخ،
داري أنك تقول الدخان. الدخان طرد قولنا أنه ليس مفطر، ولكني سألت عنه، أنا سألت عنه وقرأت أيضا في بعض الأبحاث الطبية، فقالوا إن الدخان فيه مادة سائلة تصل إلى المعدة فكان مفطرا. لا يفطر يعني، ولكن انتبه، أحيانا بعض العلك يكون في أول له طعم، ولكن لو كان العلك مثلا قد مضغ مضغا شديدا حتى زالت أو حتى زال الطعم منه فإنه ليس مفطر. ابن منذر نقل هذا قول عن عامة أهل العلم، العلك، ويقصدون بالعلك الذي ليس له طعم، الذي لا يتحلب يعني. يسم المنظار إذا وصل إلى معدة فإنه مفطر، لا في إشكال، نفسه يعني كأنه شيء دخل معدة فخرج. المنظار الذي يصل إلى معدة يعتبر أكل.
أحسن الله عليه. قال: وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم القضاء.
نعم، ذكر هنا كم راح؟ طيب نذكر مسألة ذي ثم نقف. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألة القيء، فقال يعني من جملة المفطرات القيء، وذكر أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، أي لا يفسد صومه، وأن من استقاء عامدا فإن عليه القضاء. زعم غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، وأن من استقاء عامدا فإن عليه القضاء. زعم الإجماع على هذا أبو بكر بن منذر كما هنا، وكذلك الخطابي، وكذلك الطحاوي، وغيرهم من أهل العلم، كلهم قالوا أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، وأن من استقاء عامدا فإن عليه القضاء. وهذا قول عامة السلف من التابعين وأتباعهم. ثم إني لا أعرف هذا الخبر يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن عبد الله بن عمر فقط. رواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر. قد روي عن علي بن أبي طالب، أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث متهم. وروي عن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة من طريق الضحاك عن ابن عباس، وهو منقطع بينهما، فلا يثبت إلا عن ابن عمر من الصحابة، ثم هو قول عامة أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة، ونقل الإجماع عليه أن من استقاء عمدا فإن عليه القضاء، بخلاف من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. وقد جاء في الباب جملة من الأخبار التي يحتج بها أصحاب هذا القول، ولعل من أعلاها ما أخرجه الخمسة من حديث عيسى ابن يونس وحفص ابن غياث كلاهما عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه ألقي فلا قضاء عليه، ومن استقى عامدا فإن عليه القضاء. وهذا الخبر قد اغتر به خلائق من المتأخرين فصححوه جريا على ظاهر إسناده، ذلك أن ظاهر إسناده الحسن بل الصحة، والحق أنه منكر، فقد أنكره الحفاظ وتوافروا على نكارته، أنكره الإمام أحمد والبخاري وأبو عيسى الترمذي وغيرهم. وقد قال عيسى بن يونس راوي هذا الخبر عن هشام بن حسان، قال: زعم أهل البصرة أن هشام بن حسان أخطأ فيه، يعني أهل البصرة يخطئون بلديهم، وهو هشام بن حسان القردوسي البصري يخطئون بلديهم، وعيسى بن يونس هو قد روى هذا الخبر عن هشام بن حسان، كذلك قال هذا القول عن أهل البصرة الدارمي رحمه الله تعالى، فإنه قد ذكر أن أهل البصرة كلهم قد قالوا أن هشام بن حسان قد أخطأ في هذا الخبر في رواية عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيد ذلك أن الحفاظ قد أنكروا هذا الخبر وأعلوه كالإمام أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم. بعض من تأخر ظن أن إعلال الإمام أحمد ومن أعله من أهل العلم إنما أعلوه من جهة تفرد حفص بن غياث، عفوا، من جهة تفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، ثم فرح بمتابعة حفص بن غياث فقال: قد وجدنا متابعة، فارتفعت العلة التي أعل الإمام أحمد الخبر بها. ولا شك أن هذا جهل وعدم فهم منهم لكلام الأئمة في إعلالهم هذا الخبر، ذلك أنه لو روى هذا الخبر عن هشام بن حسان ألف من الجبال الثقات فإن النكارة لا ترتفع، لأن الخطأ أصلا من هشام بن حسان، وعليه فإنا لا ننظر إلى رواية من روى هذا الخبر عن هشام بن حسان، لأن البلاء أصلا من هشام بن حسان. البخاري في تاريخه أشار إلى منشأ غلط هشام بن حسان. البخاري في التاريخ ذكر هذا الخبر من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: وإنما يعرف هذا الخبر من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رفعه. كأن البخاري يقول أن هشام بن حسان سمع هذا الخبر وبلغه من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فدخل عليه حديث في حديث فجعل حديثه من حديث محمد بن سيرين ظنا منه أن ابن سيرين قد حدثه به، نسي هشام بن حسان أنه لم يكن قد حدثه به، وأنه في حقيقته إنما بلغه عن عبد الله بن سعيد. إذا تقرر أن هذا الخبر إنما يرجع ويعود لعبد الله بن سعيد، فإن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك الحديث، فيكون خبر منكرا. ثم إن البخاري أيضا لما سرد في التاريخ الكبير طرق هذا الخبر ذكر وشيء طريق هشام الحسان، ثم ذكر طريق عبد الله بن سعيد، ثم ذكر بعد ذلك الرواية الموقوفة عن أبي هريرة التي فيها أن أبي هريرة يذهب إلى عدم الفطر بالقي، فكأنه يعل الخبر مرفوع بالخبر الموقوف. سنذكر هذا الخبر عن أبي هريرة بإذن الله. وأنبه أيضا إلى أمر: روى مهنة عن الإمام أحمد، ما ظاهره أن الإمام أحمد يجعل الحملة في هذا الحديث على عيسى بن يونس لا على هشام بن حسان؟ وأنا أميل إلى ما ذهب إليه أهل البصرة من أن الخطأ فيه على هشام بن حسان، لأن عيسى بن يونس قد توبي عليه. كذلك من الأخبار التي يحتج بها أصحاب هذا القول جملة في الحقيقة من الأخبار، منها يعني لعل من أعلاها أو من أشهرها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، تقدم أن الحديث الأول منكر لا يثبت، منها أيضا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث يعيش بن وليد بن هشام عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر، هذا مشهور هذا. وهذا الحديث من الأحاديث التي تشق على طالب الحديث أو يشق على طالب الحديث جمع طرقه فضلا عن تنقيحها وتمييزها، فضلا عن ترجيح بينها، فضلا عن الحكم عليها، وذلك لكثرة طرقه والاختلاف الوارد في هذا الخبر، فالاختلاف فيه اختلاف شديد جدا، وذلك قد طلب إسناد اضطرابا شديدا بالغا. وقد تأملت في هذا الخبر زمنا فخلصت إلى أنه خبر ضعيف لا يثبت لاضطرابه، وإنما أشرت إلى الطريق الأول إشارة، وإلا فإن الخبر له طرق كثيرة جدا واختلف في سنيد اختلافا كثيرا جدا، فالخبر ضعيف ليت. وأرى بعد جمع طرقه وتأملها زمنا أن البلاء فيه من يعيش بن وليد بن هشام، ويعيش بن وليد بن هشام وإن كان قد وثق إلا أنه ليس بمشهور الرواية، فيظهر لي أنه لم يضبط هذا الخبر ولم يتقنه فاضطرب فيه، فالخبر لا يثبت. وقد علم الاضطراب البيهقي رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ، كذلك من الحديث التي وردت في الباب ما خرج ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي مرزوقة تجيبي عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ليشرب، فقلنا يا رسول الله ألم تصبح صائما؟ فقال بلى ولكني قئت. وهذا خبر لا بأس بإسناده فإن رجاله موثقون وإسناده متصل، أو إسناده متصل، ولكنه لا يدل على أن القيء يفطر. لماذا؟ لأن فطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيء يحتمل أمرين، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد ذرعه القيء، وإما أن يكون قد استقاء عامدا، وكونه يستقي عامدا بعيد في حق النبي، لأنه يبعد في حق النبي أن يستقي عامدا وهو يعلم أن من استقاء عامدا فإن صومه يبطل، فلم يبق إلا أن القيء قد ذرعه. وإذا كان الذي بقي أن القيء قد ذرعه فإن من ذرعه القيء عند كل أهل العلم لا يفسد صومه، وإنما أبطل النبي صيامه بعد أن قاء وكان القيء قد ذرعه على التأويل الذي ذكرناه، لأنه قد ضعف. وأنتم تعلمون أن النساء إذا تقيأ فإنه يعني يجهد بدنه وقد يعني يحتاج إلى الفطر وقد يحتاج إلى أكل والشرب ونحو ذلك، فلذلك النبي بعد أن قاء ضعف جسده واحتاج إلى الأكل والشرب فنقض صيامه، لا لأن القيء مفطر ولكنه قد احتاج إلى أكل والشرب، لأنه بعد القيء قد أجهد بدنه ونفسه عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول لا دلالة في هذا الخبر على ما يذهبون إليه. ومن ثم ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر مطلقا، بناء على ضعف الحديث التي تقدمت في القول الأول وأنه لا يصح من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبي هريرة في المحفوظ عنه، وظاهر قول ابن عباس، وظاهر قول عكرمة. أما قول أبي هريرة فقد رواه البخاري في صحيحه فقال وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى أي ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة أنه قال إذا قاء فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج، بمعنى أن المفسدات المفطرات من جهة الأصل أنها مما يدخل الإنسان لا مما يخرج، والفطر على عكس ذلك، فكان لا ينقض الصوم بناء على هذا التأصيل والنظر، فقال إذا قاء فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج. هذا الخبر رواه البخاري في صحيحه فقال وقال لي يحيى بن صالح، وهو خبر صحيح. بعد أن روى البخاري هذا الخبر موقوفا على النحو الذي ذكرته آنفا قال البخاري في صحيحه قال ويذكر عن أبي هريرة أنه قال القيء يفطر، أي موقوفا على أبي هريرة. وهذا الذي قال عنه البخاري ويذكر قد رواه النسائي في كتابه السنن الكبرى، من حديث عطاء عن أبي هريرة أنه قام استقاء فقد أفطر. والمحفوظ الأول عن أبي هريرة أن القيء لا يفطر. وإذا قال البخاري أيضا قال ويذكر عن أبي هريرة أن القيء لا يفطر، قال والأول أصح، وهذا كلامه في الصحيح. وكذلك تقدم أن هذا هو ظاهر قول عبد الله بن عباس كما رواه ابن أبي شيبة مصنف من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج. كذلك جاء هذا الذي جاء عن ابن عباس عن إكرمة مولاه فإنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج. وهذا الذي ذهب إليه أبو هريرة وابن عباس وعكرمة هو الذي أذهب إليه، وهو أن الفطر لا وهو عفوا وهو أن القيء لا يفطر لعدم الدليل الصريح بذلك ولمخالفته النظر والقياس، فإن الفطر مما دخل لا مما خرج غير أني أقول. إذا تقيأ الإنسان فبقي شيء في فمه ثم بلعه فإنه يفطر. ثم أيضا أقول إذا كان الإنسان إذا استقاء عامدا فإنه ولا بد سيدخل شيء في جوفه قهرا، فإني أذهب إلى أن من استقاء عامدا فإن عليه القضاء، أي أو أن نقول من استقاء عامدا فإنه يفسد صومه، لأنه قد فعل ما بسببه يفسد صومه. أقول هذه الحقيقة إذا ثبتت فإني أذهب إلى أن من استقاء عامدا فإن عليه القضاء أو عفوا فإن صومه يفسد. ما هي الحقيقة التي أنا أقولها الآن؟ الحقيقة التي أقولها الآن إذا ثبت أن الإنسان لا يمكن أن يتقيأ إلا ويبقى شيء في فمه لا يستطيع أن يلفظه، بل يعني لا يستطيع إلا أن يبلعه، فأقول إذا ثبتت هذه الحقيقة فإني أذهب إلى ما ذهب إليه عامة أهل العلم. ولعل هذا النظر هو دليل يعني عامة أهل العلم عندما ذهبوا إلى أن القيء يفطر، أقول لعل هذا هو الذي جعل عامة أهل العلم يذهبون إلى أن من استقاء عامدا فإن عليه قضاء، لعلهم ذهبوا إلى أن أصلا الإنسان إذا استقاء فإنه يجب أن يبقى شيء في فمه لا يستطيع أن يدفعه ولا بد أن يبلعه، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يعني صحيح القيء يفطر. نعم هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامي الشيخ وش نفصل فيه إن شاء الله الدرس القادم تحتاج بيان.
مسألة صوم يوم
الفطر. الحديث يعني حديث الفطر يوم يفطر الناس، هذا الحديث عند أخرجه الترمذي وغيره من حديث يحيى ابن يمان عن معمر عن محمد بن منكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف يحيى ابن اليمان يزيد بن زريع فرواه عن معمر عن محمد بن منكدر عن أبي هريرة عليه والله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن اليمان يرويه عن معمر عن محمد بن منكدر عن عائشة، ويزيد بن زريع يرويه عن معمر عن محمد بن منكدر عن أبي هريرة، وهكذا رواه راح بن قاسم وأيوب عن محمد بن مكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحفوظ عن محمد بن مكدر أنه يروي عن أبي هريرة. وإذا تقرر أن محمد بن مكدر يروي عن أبي هريرة فإن الخبر في ذلك يكون ضعيفا للانقطاع بين محمد بن مكدر وأبي هريرة، كما نص على ذلك أبو زرعة ويحيى بن معين وغيره من الحفاظ.